بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. كلامنا فعلا في مستحدثات المسائل. المستحدث بمعنى الحديث من المسائل التي وقعت في عصورنا المتأخرة، مثل أحكام البنوك، أحكام التشريع، تشريح البدن، هذه سابقا ما كانت موجودة في العصور السابقة، فتسمى مستحدث أخذا من الحديث، يعني الذي وقع حديثا في عصرنا. فرح نتكلم عن بعض المسائل اللي هي مستحدثة في عصورنا، منها مسائل البنوك. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم الآن عن أحكام البنوك اللي أولا الاقتراض، واثنين الإيداع. الاقتراض يعني تأخذ قرض من البنك على سبيل الدين أو القرض منه، والإيداع تضع أموالك وتودعها عندهم ويعطوك عليها فوائد. رح يأتينا هل يجوز الاقتراض أو لا يجوز، هل يجوز الإيداع وأخذ الفائدة أو لا يجوز، هذا إن شاء الله رح نتناوله بالمسائل الآتية. أولا قبل البيان والدخول في مسائل أحكام البنوك، لابد من معرفة أصناف البنوك. قال المصنف المصارف والبنوك. طبعا المصرف أخص من البنك، لأن أحيانا البنك يشمل بعض المعاملات أكثر من المصارف. المصارف قد يقتصر موردها على إعطاء الرواتب للموظفين أو مثلا إعطاء السلف، لكن البنك أحيانا أعم، لأن عنده معاملات تشمل الاستيراد، التصدير، الإيداع، المضاربات، الأحكام التجارية الأخرى. فالبنك أشمل وأوسع من المصرف، لأن المصرف أحيانا أخص. قال المصارف والبنوك في الدول الإسلامية. معنى الدول الإسلامية يعني الدول التي يغلب عليها كثرة سكانها منها مين؟ من المسلمين، على ثلاثة أصناف: أولا الأهلي، واثنين الحكومي، ثلاثة المشترك. الأهلي هو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين، يعني مصدر المال اللي موجود بالبنك اللي تعطيه قرض، اللي تعطيك إياه قرض، هو موجود مين؟ مأخوذ من أهالي الناس. لو شخص واحد البنك ماله هو من ماله الخاص، أو لا عدة أشخاص يشتركون ويأسسوا لهم بنك أو مصرف ويقرضون الناس، هذا يسموه بنك أهلي. رأس ماله اللي موجود هو راجع علما إلى ملكية شخص واحد من الأهالي أو أشخاص مشتركين فيه. اثنين الحكومي، والذي يكون رأس ماله مكون من أموال الدولة. طبعا الدولة لها مصادر تأخذ منها الأموال: الضرائب مثلا، الإيجارات، ثروات البلد مثلا، هاي كلها هي تحولها إلى ماذا؟ أموال. هذا البنك إذا كان رأس ماله مكون فقط من أموال الدولة، يعني هي الدولة هي تمد بالمال، هذا سموه حكومي، البنك الحكومي، لأن ماله مال الحكومة. ثلاثة المشترك، اللي تشترك به الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله، يسموه المختلط أحيانا، المشترك، اللي تشترك بالدولة مع بعض الأهالي في تكوين رأس ماله وإجراء المعاملات فيه. نعم عليكم السلام. مسألة رقم واحد: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرم. لا يجوز يعني يحرم بالحرمة التكليفية الشرعية، إنه شخص يقترض ويأخذ بعض الأموال قرضا من البنوك الأهلية ويشرطون عليه دفع زيادة، يعني مثلا يقرضوا 100 مليون بشرط أنه يرجعها بعد شهر أو شهرين، أو يدفع زيادة مثلا 10 ملايين فيرجع 110. هم البنك يشرطون عليه الزيادة، لأن البنك شنو فائدة من يقرضك المال؟ يريد يحصل على فائدة، هاي الفائدة هي الزيادة، ويشرطون عليك تدفع لهم الزيادة. هذا لا يجوز تكليفا وشرعا، لأنه ربا محرم، لأن هذا يسموه قرض ربوي محرم. كل قرض جر نفع فهو ربا، وهم جاي يقرضوك ويجرون نفع يأخذون منك زيادة، إذن هذا ربا. ولو اقترض كذلك، يعني لو فرضنا أنه المكلف ارتكب المخالفة التكليفية واقترض من البنك ويعلم بذلك، يعلم وبكذلك يعني بشرط دفع الزيادة، صح القرض وبطل الشرط. أنت كقرض أخذت من البنك صحيح، شنو معنى صحيح؟ يعني عقد القرض مو باطل، بس أنت واجب عليك خذت منهم 100 مليون ترجع لهم 100 مليون، العقد صحيح. بس منه الباطل؟ شرط الزيادة هي المحرمة، لأن أصل العقد والاقتراض ليس حرام. يحق لك أنت تقترض 100 مليون منهم، فأصل العقد صحيح ليس باطل، لكن شرط الزيادة هي الربا، هي الحرام، هي الباطل الفاسدة. فلذلك قال صح القرض وبطل الشرط. الشرط منه دفع الزيادة 10 ملايين، لأن نعم. وما هو السبب؟ لأنه مر علينا سابقا إذا تذكرون قلنا بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد، يعني حتى لو شرط باطل بس هذا ما يقتضي أنك تبطل العقد، لأن العقد صحيح. لكن يحرم دفع الزيادة، يحرم من قبل المقترض الآخذ أن يدفع الزيادة اللي هي 10 ملايين للبنك وأخذها، ويحرم كذلك على البنك أن يأخذها، لأنه ربا والربا حرام. أخذها يعني أخذ الزيادة من المقرض اللي هو البنك أو المصرف وفاء للشرط، لأنهم شرطين عليك تدفع زيادة. هذا الشرط باطل إذا أردت توفي به وتعطيهم زيادة حرمة عليك، وإذا هم رادوا يوفون بالشرط ويأخذون منك الحرمة عليهم. وقد ذكر للتخلص من الربا طرق، بعض الفقهاء أوجد طرق لكي نتخلص من هاي المعاملة الربوية مع البنك، منها أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيل المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20%، بشرط أن يقرضه مبلغا معين من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها. الطريقة اللي أوجدوها لأجل التخلص من هذه المعاملة الربوية أنه يشتري المقترض من صاحب البنك، مثل البنك يشتري بعض عند بعض البضاعة يعرضها للبيع، والمقترض يشتري هاي البضاعة منهم، أو يشتري، أما يشتري من البنك مباشرة، أو يشتري من الوكيل المفوض للبنك. الوكيل المفوض يعني الوكيل اللي البنك يعطيه صلاحيات إدارية بالتفاوض مع العملاء، هذا يسموه وكيل مفوض، يعني كأنه هو أصل البنك، إلى حق مفوض في كل الشؤون التجارية والاتفاقات والمعاوضات ويجريها، يفوضون بذلك، هذا يسموه الوكيل المفوض. يبيع البنك أو الوكيل المفوض راح يبيع بضاعة لمن؟ للمقترض. المقترض من يشتريها؟ يشتريها أغلى من ثمنها وسعرها السوقي، مثلا هي بالسوق ب80، هو يشتريها بزيادة 10% 90، أو يشتريها بزيادة 20%، هي بالسوق ب80 يشتريها ب100، إيش قد الزيادة؟ 20%. نعم طبعا البنك شنو الفائدة اللي راح يحصلها؟ راح يبيع لك أكثر من سعر السوق، وهذا مقدار الزيادة 10% و20% حصل بربح عليك. بس مقابل ماذا؟ أنت ليش جاي تشتري غالي أغلى من السوق؟ مقابل ماذا؟ تشترط عليهم تقرضوني 100 مليون أرجع لكم إياها بعد مرور مدة زمنية مثل شهر أو سنة، هاي الفائدة اللي أريد أحصلها. فهناش راح يحصل عندنا عقد وبيع بشرط القرض، بشرط القرض، عقد بيع بشرط القرض، مو مثل الحالة الأولى. الحالة الأولى ماذا كانت؟ قرض بشرط الزيادة، هذا واضح ربا حرام. الآن غيرنا التعامل، ماذا أصبح؟ عقد بيع، البنك والوكيل المفوض جاي يبيع لك بضاعة أزيد من قيمة السوقية بشرط أنه أنت تشرط عليهم أنه تقترض منهم مبلغ لمدة معينة ترجعه، هذا يسموه عقد جر قرض، عقد جر قرض، واضح؟ هذا هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هاي المورد الأول. اثنين، أن يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية. الآن بالعكس، المقترض هو عنده بضاعة راح يبيعها للبنك، بس يبيعها بيع محاباتي بأقل من قيمة السوق، يعني مثلا البضاعة جت قيمتها بالسوق 100 ألف، هو يبيع لهم إياه 50 ألف، يسموها معاملة محاباتية مبنية على التسامح. هو بالسوق ب100، كيف تبيع للبنك ب50؟ بس بشرط، راح أشرط عليهم شرط، وهو أن يقرضوني 100 مليون لمدة ماذا؟ سنة أرجحها لهم. هسه الآن انعكس الأمر، من اللي راح يبيع؟ المقترض، هو يريد يبيع للبنك، يبيع لهم بأقل من سعر السوق. البنك شنو الفائدة اللي حصلها؟ راح البضاعة اللي قيمتها 100 بالسوق هو بيش اشتراها؟ 50 ويرجع البنك يبيعها ويستفاد من قيمة الفارق اللي هي 50. والمقترض شنو الفائدة اللي راح يحصلها؟ راح يقترض 100 مليون، يرجعها بعد مرور سنة لمن؟ للبنك. هذا يسموه عقد جر قرض. نعم. قال أو يبيعه، يبيعه يعني المقترض يبيع البنك متاعا يعني بضاعة بأقل من قيمتها السوقية، قيمتها بالسوق 100 هو يبيع لهم 50، يسموه بيع محاباتي يعني مبني على التخفيض. ويشترط عليه يعني المقترض يشترط على البنك في ضمن المعاملة يعني في ضمن معاملة البيع أن يقرضه مبلغا معينا، يعني البنك يعطي قرض 100 مليون للمقترض لمدة معلومة مثل السنة يرجعها لهم، فيقال إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه. بعض فقهائنا حتى المعاصرين عند هاي المعاملة صحيحة وليست ربا. لماذا؟ لأن الربا ما هو؟ عقد قرض جر نفع، يعبرون عن القرض لجر النفع، القرض لجر العقد، هذا عندهم كلهم الفقهاء متفقين ربا. قرض جر نفع، قرض جر عقد، عقد بيع بأقل من السعر السوق بأكثر هذا باطل لأنه ربا، متفقين عليه. بس وين اختلفوا الفقهاء؟ في العقد اللي جر قرض. المورد الأول شنو؟ قرض جر عقد، هذا متفقين كلهم أنه ربا. بس إذا انعكس الأمر وأصبح عقد جر قرض اختلفوا الفقهاء، فبعض الفقهاء عند هذا ليس ربا، لأن المورد إحنا المورد الورد عندنا بالحرمة القرض اللي جر النفع مو العقد اللي جر النفع. فنعم، فلهذا حتى بعض فقهائنا المعاصرين يفتي بحلية هاي المعاملة. ولكن سماحة السيد عند لا فرق في القرض اللي جر عقد أو العقد اللي جر قرض، لأن كلاهما بمعنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ حصول القرض لأجل الانتفاع، وأكو زيادة مدفوعة بالموردين. نعم. لهذا قال ولكنه لا يخلو عن إشكال محل تأمل وتوقف، والأحوط لزوما الاجتناب عنه لاحتمال كونه ربا، وماكو فرق في حرمة الربا سواء كان القرض هو اللي جر العقد أو العقد اللي جر القرض. ونعم ومثله. إذن هاي الطريقة اللي ذكروها بعض الفقهاء ما تنفع على رأي سماحة السيد، عند الأحوط لزوما الاجتناب عنها. ومثله يعني ومثل البيع الحال في الهبة، يعني هذا ما مختص بأنه البنك يبيع لك أو أنت تبيع للبنك، حتى لو كان البنك يريد يهبك بضاعة في قبال أنت تهبه بهبة معوضة، أو ما تجرون البيع، تجرون الصلح المعاوضي، يتصالح البنك ويسالم ويتراضى وياك أنه يعطيك بضاعة ومقابل ثمن بس بشرط القرض. المصنف يقول إذا تذكرون مر علينا المصنف عند الربا ما يختص بالبيع، الربا يجري في كل معاملة فيها معاوضة سواء كانت صلح هبة معوضة صلح معوضي، تذكرون هذا مر علينا في باب الربا. فلهذا المصنف يقول ماكو فرق سواء كان بيع هبة صلح كله يجي نفس الكلام، هذا ربا وبالتالي يأتي بنفس الكلام اللي ذكرناه في البيع. وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملات المحاباتية، جعل الإمهال في أداء الدين شرطا فيها. مرة شخص يقترض من البنك ويشترط ماذا؟ أنه أنا أرجع لكم القرض بعد ماذا؟ فترة. ومرة لا، يشترط أنه يمهلون في أداء الدين، يعني حتى لو يصير وقت دفع الدين عند حصول وقته أنه ما يدفع لهم ويعطوه إمهال، يمهلون في أداء الدين ويجعل ذلك شرطا ويجري معاهم معاملة محاباتية مبنية على التخفيض. المصنف يقول سواء هو شرط القرض أو شرط الإمهال في أداء الدين والقرض كلهم هو شرط واحد، جاي تحصل ماذا؟ زيادة. غاية الأمر بالمورد الأول زيادة عينية، وهذه الثاني شنو؟ زيادة حكمية. زيادة حكمية لأنهم راح يمهلون بمن؟ بالأداء، كل ما يجي وقته تسديد يمهلون بالقرض ما يدفع الآن يسامحون معه. إذا هو ما أخذ عليهم هكذا شرط، هذا هم شرط يجلب نفع، وإحنا قلنا الشرط اللي يجلب نفع شنو؟ القرض اللي يجلب نفع ربا. فنفس قال وفي حكم، يعني وفي حكم جعل القرض شرطا، يعني في حكم هاي المعاملات المحاباتية أنك تجعل القرض شرطا في المعاملة اللي مبنية على المحابات والتسامح بأقل من قيمة المثل، جعل الإمهال في أداء الدين شرط فيها، يعني شرط عليهم حتى لو يكمل السنة، إذا ما عندي أعطيكم هم تأجلوني وتمهلوني إلى سنة أخرى إلى شهر آخر، هذا أيضا شرط يجلب نفعون. نعم تفضلوا.
يعني هسه هنا ولكنهم لا يخلو عن إشكال الطريقتين الفوكسينهن،
لا هي طريقة واحدة ذكر، هي طريقة البيع بس غاية الأمر، مرة البنك يبيع ومرة المقترض يبيع، هي طريقة واحدة، مرة البنك يبيع للمقترض ومرة المقترض يبيع للبنك، اثنيناتهم هي طريقة واحدة. هاي المصنف عنده حتى لو كانت هي عقد وتجر قرض، حكمها حكم القرض اللي جر العقد، اثنيناتهم عنده ربا، ما يفرق بيناتهم، لأن اثنيناتهم مؤداهن واحد، حصول الاقتراض بشرط دفع الزيادة، فلهذا عنده محل إشكال.
نعم. بالعبارة اللي هو فوق ولكنه لا يقوم، إنه يجوز الاقتراض عند إذ ولا ربا فيه.
هذا قلنا هاي الطريقة اللي حلوها بعض الفقهاء، وسمعت السيد يريد يطي رأيه عليها يقول هاي حتى هاي الطريقة مع الإشكال، مو قلنا بعض الفقهاء حلها بيا طريقة بالعقد اللي يجر القرض، البيع اللي يجر القرض، مو مثل مثل المورد الأول، المورد الأول كان قرض يجر نفع، فكلهم متفقين الفقهاء أنه هذا ربا حرام. فماذا فعلوا بعض الفقهاء؟ قالوا المحرم هو القرض الذي جر نفع، وليس المحرم هو العقد اللي جر قرض، وإحنا فرقنا بيناتهم. نعم. ومنها الآن راح نبين الطريقة الثانية، تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغا معين كمئة دينار بأزيد منه كمئة وعشرين دينار نسيئة لمدة شهرين مثلا، يعني هنا نبدل القرض، عقد القرض بعقد البيع، يعني البنك ما يقرضك 100 دينار، يبيع لك ال 100 دينار في مقابل انه انت تشتريها نسيئة وتعطيهم مقابل ال 100 دينار 120 دينار تسددها نسيئة بعد مرور شهر او شهرين. لاحظت اخوتي، يعني قلبنا القرض عقد القرض المن الى عقد بيع، فبدال ما يقرضوك ال 100 راح يبيعوا لك ال 100 بشرط أنت تشتري منهم المئة بمئة وعشرين نسيئة تسددهم بعد منه شهرين. هذا هل جائز أو غير جائز؟ طبعا البنك راح يستفاد، ما هو فائدته؟ راح يربح عليك 20 وأنت هم راح تستفاد، لأن راح تأخذ فائدة القرض، راح تأخذ المئة وما تسددهم إلا بعد مرور شهرين، هي نفس فائدة القرض، لأن الشخص من يقترض ما يسدد، يسدد قرضه في وقت بعد شهرين، فالبنك استفاد حصل فائدة ربح عليك 20 دينار زائدة، وانت استفاديت خذت المبلغ على نحو كأنه قرض وما سددهم إلا بعد مرور شهرين. المصنف يقول ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا، لأن هو بالحقيقة مو قرض، هم ما طوك الأموال قرض وما شرطوا عليك دفع زيادة حتى تقول عليه قرض ربوي، هم باعوا لك 100 دينار، هذا بيع، بيع بيع نسيئة. لكن المصنف يقول على التحقيق هو صحيح ليس قرض ربوي ربويا، غير ان صحه بيع صحته بيعا محل اشكال. شنو السبب؟ لان لا تذكرون مر علينا في بيع الاوراق النقديه، المصنف عند بيع الاوراق النقديه من الجنس الواحد دينار بدينار، اذا نقدا استلام وتسلم قبض واقباض عند هذا جائز، بس إذا نسيئة قال الأحوط لزوما تركه، لأنكو زيادة حكومية بيمن بالنسيئة بالتأخير، حتى لو كانوا من جنس واحد، حتى لو كانوا من جنس واحد دينار بدينار. نعم. فلهذا المصنف قال هذا محل إشكال، يعني مقتضى الاحتياط اللزومي عدم صحته، لأن المصنف يشترط في صحة البيع اختلاف الجنس مثل الدولار بدينار، حتى ذكر إن مثال دينار عراقي بدينار كويتي دولار بدينار، هذا لا مانع يجوز نقدا ونسيئة، بس إذا جنس واحد دينار بدينار نسيئة، إذا نقدا عنده جائز نسيئة لحوط لزوما تركه. فلهذا المصنف عنده لا ربا في العملات الورقية فهي ليست من المكيل والموزون، ولا ربا قرضي لفرض أنه ما عندنا بيع، ما عندنا قرض لأنه اللي عندنا هو بيع، بس المصنف مع ذلك عند الأحوط لزوما تركه إذا كان البيع نسيئا. هذا المورد الثاني، إذن الطريق الثاني إذن هم ينفع على رأي المصنف. نعم المصنف راح يستدرك، يقول نقدر نصلح بطريقة أخرى. نعم لا مانع أن يبيع البنك مبلغا كمئة دينار نسيئة، يبيع لك مئة دينار عراقي نسيئة، يعني سدد بعد مرور شهرين مثلا، ويجعل الثمن المؤجل. شنو الثمن في قبال المئة دينار اللي أنت راح تدفع بعد مرور الشهرين؟ عملة أخرى مثل الدولار، تسددهم بالدولار، هم يبيعوا لك بالدينار، أنت تسددهم ثمن بيمن بالدولار، تزيد قيمتها على المئة دينار. يعني مثلا هم يبيعوا لك مئة دينار بمئة دولار، مئة دينار مقابل المئة دولار، المئة دولار أكثر. هسه في زمان الدولار جيد 150 ومئة وستين ألف، يعني أكو فرق جيد، راح يربحون منك 50 إلى 60 ألف قيمتها. نعم تزيد بمقدار تزيد قيمته على المئة دينار بموجب أسعار صرف العملات، لأن العملات تعرفون تزيد قيمتها وتنقص حسب العرض والطلب بالسوق، بما تزيد المئة والعشرين على المئة. يعني هم مو باعوا لك مئة دينار عراقي مقابل مئة دولار، والمئة دولار إذا ردنا نصرف قيمة تشقد يساوي 120 ألف دينار عراقي، يعني أكو زيادة بـ20، البنك راح يربح منك الـ20. وفي نهاية طبعا هذا المصنف يقول لا مانع من عند شنو السبب، لأن هذا بيع عملات ورقية واختلاف جنس حاصل دولار بدينار، والمصنف عنده لا مانع منه نقدا ونسيئة. نعم وفي نهاية المدة اللي هي بعد مرور مثل شهرين يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة. شنو العملة المقررة؟ كون أنت شو تسدد البنك؟ دولار، تسدد له 100 دولار ومئة الدولار قيمتها 120. نعم إذا كان هذا الشخص يريد من البنك، يطلب من البنك إنه البنك يتنازل عن حقه باستلام المئة دولار، وإنه يقبل من عنده مثلا يعطي قيمة المئة دولار اللي هي 120 دينار عراقي، البنك إلى حق يتنازل عن حقه. والبنك شنو حقه عليك؟ يأخذ منك 100 دولار، بس البنك راح يتنازل عن حقه، يقول للشخص اللي باع له ما راح أخذ منك 100 دولار، وراح أخذ قيمة المئة دولار اللي هي 120 دينار. هذا في مقام الوفاء تنازل عن حق، لا مانع، لا مانع منه. نعم قال وفي نهاية المدة يعني الشهرين يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة. من هي العملة المقررة؟ 100 دولار، الورقة 100 دولار أو ما يساويها من الدنانير، لأن هو البنك راح يتنازل عن حقه، مو إلى حق يأخذ منك 100 دولار، يقول لا أنا ما راح أخذ منك الدولار، أعطيني ما يخالف قيمة 100 دولار 120 ألف دينار عراقي، ليكون من الوفاء بغير الجنس. لا أحد يقول هذا رجع نفس المورد عراقي بعراقي، نقول لا هذا مو بيع وشراء، لا هذا بمقام الوفاء بمقام التسديد البنك يتنازل عن حقه ورضى أنه توفيه بغير جنسه، هذا لا مانع، لأن هاي من حقوق المنو البنك يقدر يتنازل عن حقه ولا مانع من عنده، بس هذا في مقام الوفاء. الوفاء يعني التسديد، ليكون من الوفاء بغير الجنس، لأن كان المفروض أنت بيش توفيهم بالدولار، هم تنازلوا عن حقهم ورضوا أنك توفيهم بقيمة الدولار اللي هي 120 ألف دينار عراقي، والدولار غير العراقي بغير جنسه. هاي الطريقة الثانية. إذن هاي الطريقة الثانية خلاصتها إذا كان بيع عراقي بعراقي مثلا ما تدفع، بس نقدر نصلح شلون إذا صار بيع دولار بدينار. نعم ومنها الطريق الثالث أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمئة وعشرين دينار نسيئة لمدة شهرين مثلا، ثم يشتريها البنك من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمئة دينار. يعني البنك يجي شخص مقترض يريد ما يقترض من عندهم، لأن إذا أريد يأخذ منهم قرض راح يصبح ربا، فماذا يقولون له البنك؟ راح نبيع لك هاي البضاعة بمية وعشرين دينار، 120 ألف دينار مثلا، أنت تشتريها من عندنا وتقبضها ورا ما تشتريها وتقبضها نرجع منك إحنا البنك نشتريها منك بمئة دينار. أنت تشتريها من عندنا نسيئة، شو وقت تسددنا؟ بعد شهرين. إحنا الآن نشتريها نرجع منك نقدا بس بمئة دينار، يبيعوا لك بمئة وعشرين البنك ويرجعون يشترون منك بمئة. شنو الفائدة اللي حصلها البنك؟ راح يحصل فائدة 20,000 دينار زايدة. غاية الأمر البنك شو وقت يسلم لك إياها نقدا المئة، والبنك شقد يأخذ الزيادة بعد مرور شهرين. هاي الطريقة تنفع لو ما تنفع في حل إشكال القرض، لأنه في حقيقة بيع وشراء. المصنف يقول وهذا أيضا لا يصح. متى؟ إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك. يعني البنك إذا كان من أول الأمر شارط عليك راح نبيع لك البضاعة اللي قيمتها 120 نسيئة لمدة شهرين، بس بشرط نرجع نشتريها منك وتبيعها إن نقدا بمئة. إذا هم شرطين من أول الأمر هذا الشرط أو بنوا العقد عليه. شنو يعني بنوا العقد عليه؟ يعني ما باعوا لك إلا توافق على هذا الشرط. العقد البيع اللي باعوا لك إياه مبني عليه. المصنف يقول إذا أكو تواطؤ مسبق بيناتهم فهذا ما يصح، إذا هم مشترطين عليك هذا الشرط. أما إذا هم ما مشترطين عليك هذا الشرط، مجرد باعوا لك بضاعة بمية وعشرين ألف دينار لمدة شهرين، بس أنت حبيت ترجع تبيع لهم بالأقل، لأن أنت تريد ماذا؟ أن تحصل على النقد. إذا كان خالي من الشرط وأنت برضاتك بعت وهم ما شارطين عنك، المصنف عندهم لا بأس بذلك. شنو الوجه في ذلك؟ إذا هم شارطين عليك ذلك، هذا بالحقيقة مو بيع حقيقي، هذا يسموه بيع صوري. هذا بيع صوري، لكن إذا هم ما شارطين عنك لا، بيع حقيقي وانت قبضت وإلك خيار تبيع لهم أو لغيرهم، بس أنت ترجع تريد تبيع لهم بالأقل، هذا بيع حقيقي. واضح أخوتي؟ طبعا هسه هذه الطريقة حتى موجودة بعصرنا الحاضر، يتبعوها منه أهل معارض السيارات. مثلا انت تيجي تريد هو يريد يجي ما يقدر يقترض من ابو المعرض لان القرض الربوي محرم، شي يقول له راح ابيع لك السياره ب 120 الف 120 ورقه مثلا وارجع اشتريها منك ب 100 ورقه لمده 6 شهور تسددني. هاي نفس الطريقه. شو نجاوب عنها؟ اذا كان اكو شرط مسبق بين البائع والمشتري فهذا بيع صوري مو حقيقي، واذا ما كان اكو بيع ماكو شرط، أنا بيع لك السيارة ب 120 ورقة وأنت شو وقت ما تريد تسددني سددني، ورا مرور شهرين ثلاثة حسب اتفاقنا، وما شرط عليك إلا تبيع لي، تريد تبيع لي إلي أو لغيري، هذا البيع صحيح، لأن بيع شو يكون؟ حقيقي. نعم، المصنف يقول هاي الطريقة ما تنفع. ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها، هاي الطرق اللي ذكرناها، إحنا ذكرنا 3 طرق، لو صحت، يعني لو قلنا تنزلا إنها صحيحة ولو على بعض المباني الفقهية للفقهاء الآخرين، لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين بمن وهو ماذا؟ لا تحقق للبنك غرض أساسية وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دين عند نهاية الأجل وازدياده كلما زاد التأخير. يعني المصنف يقول هاي الطرق لو سلمنا بصحتها وراهد الشخص اللي المقترض من البنك يتبعها، بس هذا مو معنى الرخص للبنك إنه يزيد عليه كل ما ينقص ماذا؟ تسديد المبلغ. هم ايش قال شرطين عليك تسدد لنا المبلغ ورا شهرين، اذا انت اجيت بعد الشهرين وما عندك سيوله نقديه ما تقدر تسدد البنك، ما مسموح للبنك يمدد لك المده في قبال الزياده، لان هذا ايش راح يرجع؟ قرض ربوي محرم. يقولوا لك ما ناخذ منك هسه بعد مرور شهرين لان انت ما عندك اموال، راح نعطيك زياده هم شهريا بس بشرط نرفع عليك الفائده. هذا ايش راح يصير؟ قربه قرض ربوي محرم. فإذا البنك ما يحقق غرض أساسي بغير استحقاق مطالبة المدين بمبلغ، ما يحقق له أنه يستحق البنك يطالب المدين بمبلغ زائد. إذا تأخر المدين في أداء دينه عند نهاية الأجل اللي هو الشهرين ويزيدون عليه الفائدة كلما زاد التأخير، كل شهر تتأخر زيد عليك 100 دينار كل شهر، هذا ربا. فإذا أخذ الفائدة بأزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرم. البنك إذا أخذ زيادة من هذا الشخص العميل في قبال أنه يأخره بالتسديد، هذا ربا محرم، ولو كان ذلك بصيغة جعله شرط في ضمن عقد البيع. حتى لو كان هم أثناء ما باعوا لك البضاعة بعقد البيع شرطوا عليك هذا الشرط، كلمة تتأخر بالتسديد نزيد عليك بقيمة الفائدة، حتى لو جعله شرطا في ضمن عقد البيع، هذا الشرط باطل لأنه يخالف شنو؟ الكتاب والسنة. نعم. المسألة الثانية، لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.